بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية والخيرية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه محاضرة بعنوان توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء الثاني، بعنوان حاجة المرأة للفقه في الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول علي رضي الله عنه في تفسيرها: أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير. رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح عن علي رضي الله عنه. فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقاية، ومن الوقاية تعليم أنفسهم وأهليهم الخير. فالمرأة المسلمة بحاجة إلى الفقه في الدين، بحاجة إلى الفقه في الدين، ومن الخير أن يقوم أولياء الأمور بذلك، أن يتعلموا أحكام الدين وأن يعلموا أهليهم. فالمرأة المسلمة أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة تحتاج إلى أن تعبد الله عز وجل على نور وعلم وفقه في الدين. فالمرأة شخص مكلف كالرجل، هي محتاجة لمن يعلمها ويرشدها إلى أحكام دينها من أب أو أخ أو زوج أو محرم، فإن لم تجد سألت أهل العلم في ضوء الضوابط الشرعية المعلومة. أما تفريط المرأة المسلمة في تعلم أحكام الدين، يتحمل وزره الأكبر وليها والمسؤول عنها، بالإضافة إليها هي أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية. يقول ابن الجوزي رحمه الله متأسفا على حال المرأة المسلمة وجهلها، قال: وما زلت أحرض الناس على العلم، أحث الناس على طلب العلم، قال: لأنه النور الذي يهتدى به. إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من الرجال. يقول هذا في زمنه، ثم يقول: إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من الرجال لبعدهن عن العلم وغلبة الهوى عليهن بالطبع، فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها، لا تلقن القرآن ولا تعرف الطهارة من الحيض ولا تعلم أيضا أركان الصلاة ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج إلى غير ذلك من الآفات. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه أحكام النساء لابن الجوزي رحمه الله. إذن المرأة المسلمة التي يريدها الإسلام هي التي تتلقى العلم الشرعي، تتفقه في أمور دينها، تتعلم أحكام دينها، تنشر العلم النافع بين مثيلاتها من النساء، فقد كانت نساء السلف كن حريصات أن يتعلمن أمور دينهن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وغيره. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: في الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. يقولنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، اجعل لنا يوما من نفسك، علمنا يا رسول الله. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن صلى الله عليه وسلم وعلمهن. وهذا يدل على حرص نساء الصحابة على العلم وعلى الفقه في الدين. هكذا المرأة المسلمة هي بحاجة إلى الفقه في الدين، لا بد على أولياء الأمور أن ينبهوا نساءهم وأخواتهم إلى التفقه في دين الله عز وجل، إلى معرفة العقيدة والإيمان والتوحيد وما يضاد التوحيد وما ينقض الإيمان، أيضا معرفة الأحكام الشرعية، أحكام العبادات، الصلاة والصيام والحج وأحكام المعاملات والحقوق الزوجية وغير ذلك من الأمور، أخلاق الإسلام، آداب هذا الدين العظيم. لا بد أن تنبه النساء ويعلمنا ذلك ويرغبنا في التفقه في دينهن. الفقه في الدين، طلب العلم الشرعي واجب أيضا على المرأة المسلمة، لأن العلم الشرعي والفقه في الدين هو العلم بشرع الله عز وجل. العلم بشرع الله هو فرض على الرجل وعلى المرأة لإحياء الإسلام وبيان هذا الدين العظيم، سماحة هذا الدين العظيم. على المرأة كالرجل أن تطلب العلم الشرعي، تدعو إلى هذا العلم، تدعو الناس إلى هذا العلم الشرعي، إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليها أن تتفقه في دينها، عليها أن تتفقه في دينها لإحياء الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، درجته بعد درجة النبوة. ذكر ذلك في كتابه مفتاح دار السعادة. إذا طلب العلم لإحياء الإسلام، لنشر هذا الدين العظيم من اعتقاد وإيمان وعبادة وآداب وأخلاق ومعاملات، إذا طلب المسلم رجلا كان أو امرأة طلبوا العلم بنية إحياء هذا الإسلام، نشر هذا الدين العظيم بين الناس، فهو من الصديقين كما يقول ابن القيم. لماذا؟ لأنه يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا تفقهت في أمور دينها وطلبت العلم الشرعي وعملت بهذا العلم ودعت الناس وعلمت النساء، هي تحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، توزعه بين الناس، تنشره بين الناس. وهذه درجة عالية، على المرأة أن تعي ذلك كالرجل، تطلب العلم، تتفقه في أمور دينها لتعمل بهذا الدين، لأن هذا الدين هو شرع الله عز وجل الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد طالبات علم شرعي، داعيات إلى الله عز وجل، فقيهات في دينهن، مستقيمات على شرع الله عز وجل، صابرات ثابتات قدوات يظهر عليهن أثر العلم الشرعي. كما قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. إذن لابد أن يؤثر العلم الشرعي على الرجل وعلى المرأة، معا. فهذا الكلام موجه للرجل وللمرأة. كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث يسيرا، يطلب العلم شهرين ثلاثة سنة سنتين، هكذا المرأة تطلب العلم على العلماء الثقات حتى يرى أثر العلم في صلاتها وخشوعها وكلامها وسمتها وأخلاقها وآدابها وتعاملها مع الناس، وأيضا في دعوتها للناس وفي صبرها على هذه الدعوة، لأن الرجل والمرأة يقرآن قول الله عز وجل ويقرآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال مالك، قال الشافعي رحمه الله، هذا هو العلم الشرعي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن مسعود، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد بن حنبل، وهكذا نور على نور. لابد أن يظهر هذا الأثر، أثر هذا العلم لابد أن يظهر أثره على المرأة المسلمة، على عقيدتها وعلى صلاتها وعلى عبادتها ومعاملاتها. هذه نصيحة لابد منها، هذا توجيه من التوجيهات للمرأة المسلمة، أن تحرص على العلم الشرعي، أن تحرص على التفقه في أمور دينها. ونذكر مثالين قدوتين من نساء سلفنا الصالح لتقتدي بهما المرأة، مثالان للمرأة المسلمة الفقيهة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الأول هي عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقيهة النساء. فعلى المرأة أن تقرأ سيرة هذه الصحابية رضي الله عنها، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. قال الذهبي رحمه الله في سيرة عائشة في كتابه سير أعلام النبلاء، قال هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. أبوها الإمام الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر أبوها وأمها، تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ببضعة أشهر، شيوخها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، من تلاميذها عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو هريرة، عبد الله بن الزبير، أخوه عروة، عطاء بن أبي رباح، عكرمة، علقمة، علي بن الحسين، سعيد بن المسيب، طاووس، شعبي، مجاهد، محمد بن سيرين، النعمان بن بشير، غيرهم كثير. هذا كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول كانت رضي الله عنها امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، المرأة البيضاء الجميلة. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. فضائلها كثيرة رضي الله عنها، وفقهها عظيم أيضا رضي الله عنها. لو استعرضنا فضائل عائشة رضي الله عنها لطال من الوقت. لا بد من ذكر أمهات المؤمنين للنساء حتى يكن قدوة، عائشة ومن معها من النساء الفقيهات العالمات قدوات، حتى يكن قدوة لنسائنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، ينظرنا في سير أمهات المؤمنين، في سيرة عائشة رضي الله عنها، يتعلمنا منها تقوى والعلم والفقه في الدين، يتعلمنا الأدب. فقد كانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطفن مع الرجال طواف حول الكعبة، لكن غير مختلطات بهن،
لم يكن لهن وقت ينفردن فيه بالطواف. دل على ذلك ما في صحيح الإمام البخاري، قال ابن جرير قال أخبرني ابن عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال فقال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أم قبل؟ قال أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، يعني لا يطوفن مع الرجال في نفس المكان. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف هجرة من الرجال، يعني تطوف بالبيت بعيدة عن الرجال لا تخالطهم، هذا من فقهها رضي الله عنها. قالت امرأة انطلقي، تقول لعائشة رضي الله عنها انطلقي نستلم الحجر يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عني وأبت. يخرجن متنكرات بالليل يطوفن مع الرجال لكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا، يعني قمنا بعيدا في البيت الحرام تعدنا على الرجال. قالت كنت آتي عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد بين عمير وعبيد بن عمير وهي مجاورة، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية، خيمة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، رأيت عليها درعا موردا. هذا الحديث فيه بيان عفة عائشة رضي الله عنها وفقهها وعدم اختلاطها بالرجال. كانت فقيهة النساء رضي الله عنها، كانت تعلم الرجال، كانت تضع بينها وبين الرجال حجابا، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا من فضائلها ومن فقهها رضي الله عنها ما رواه البخاري من حديثها. قالت جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حرصها على الفقه في الدين تريد معرفة الحكم الشرعي في دخول هذا الرجل. عمها من الرضاعة ما كانت تعرف الحكم الشرعي، فما تجرأت أن تدخله وهو عمها من الرضاع، ما كانت تعرف الحكم الشرعي. عمها من الرضاع يعني المرأة امرأة الرجل أرضعت ولدا، فأخو هذا الأب أخوه الذي أرضعته زوجته هذا الطفل يكون أبا من الرضاعة، فأخوه يكون عما من الرضاعة لهذه البنت. عمها من الرضاع محرم مؤبد عليها. تقول عائشة أبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له، بيّن له الحكم الشرعي. هذا دليل على حرصها على العلم، على التفقه في الدين، على عدم العلم، على عدم العلم بدون فقه بدون معرفة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تعمل، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمها وأجاز لها أن تأذن له، أرادت أن تستوضح رضي الله عنها، وهذا من فقهها. قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، أرضعتني زوجة أخيه، هذا معنى كلامها، ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. ثم قالت عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. الشاهد من هذا الحديث فقهها رضي الله عنها، رجوعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة تقتدي بهذه بعائشة رضي الله عنها في حرصها على العلم وعلى السؤال، سؤال أهل العلم عن الحلال والحرام. فما استشكل على النساء من شيء من أمور دينهن يرجعن إلى العلماء، يسألن العلماء. وهذا أخذناه من سيرة عائشة رضي الله عنها من فقهها، لأنها فقيهة النساء، لأنها قدوة النساء. من فقهها رضي الله عنها قالت كما في صحيح البخاري، قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي
وفي يومي وعلى صدري، وكان آخر ما أصاب من دنيا ريقي، مضغت له السواك فناولته إياه، فتسوك صلى الله عليه وسلم بالسواك الذي مضغته له، ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا الحديث الذي رواه البخاري يدل على فقه عائشة رضي الله عنها وعلى فضلها. نذكر هذه القدوة رضي الله عنها لنعرف مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة أمهات المؤمنين، ومكانة عائشة رضي الله عنها. فإذا قرأنا النساء سيرة عائشة رضي الله عنها كان ذلك مدعاة لهم للمزيد من العلم، من طلب العلم ومن الفقه في الدين. فنسأل الله عز وجل اجمعنا بعائشة رضي الله عنها في الجنة. القدوة الثانية هي أم سليم رضي الله عنها، وأم سليم رضي الله عنها هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية، هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة قدوة للمرأة بعدها، صحابية جليلة كان مهرها الإسلام، ربت ولدها أنس بن مالك على الإسلام، هجرت زوجها الأول لأنه لم يدخل الإسلام، هذا من فقهها رضي الله عنها. وهذه القدوة الثانية للنساء نذكرها ليتعلمنا من فقه هذه المرأة، ليتأسينا بهؤلاء النسوة أمثال عائشة رضي الله عنها وأم سليم، أم سلمة رضي الله عنهن، وبغيرها من نساء سلفنا الصالح. فأم سليم هي أم أنس رضي الله عنها. من فقهها رضي الله عنها ومن فضلها ما ذكره الذهبي في سيرتها، سير أعلام النبلاء، عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم رضي الله عنها أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها مشرك، فجاء أبو أنس، وكان عندها أنس، فجاء أبو أنس وأنس صغير، قالت بعد أن دخلت الإسلام، قالت فجاء أبو أنس وكان غائبا، فلما رأى أن أسلمت قال أصبوتي؟ قالت ما صبوت ولكني آمنت. ثم من حرصها ومن فقهها تقول جعلت تلقن أنسا، تلقن أنس ابنها الصغير، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. كان صغيرا ربته على الإسلام من فقهها رضي الله عنها، كان صغيرا تلقنه الشهادة، تعلمه الشهادة، أبوه مالك مشرك، فأنس غلام صغير لقنته الشهادة فنطق بالشهادة وهو صغير. فيأتي الأب المشرك يقول لأم سليم لا تفسدي علي ابني، تقول أم سليم إني لا أفسده. فخرج مالك أبوه، تقول أم سليم فخرج مالك فلقيه عدو له فقتله وهو مشرك. فقالت أم سليم لا جرم، يعني غير مهم. قالت
لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فخطبها أبو طلحة وهو يومئذ مشرك فأبت، أبت الزواج، تركت الزواج حتى تربي هذا الابن أنس بن مالك، وقالت لن تتزوج إلا إذا وافق هذا، إذا وافق ابنها أنس. أنس رضي الله عنه كبر ووافق على زواج أمه من أبي طلحة، بل هو الذي زوجها لأبي طلحة، اشترطت ذلك. هذا يدل على فقهها وعلى علمها. يقول أنس رضي الله عنه خطب أبو طلحة أم سليم أمه، فقالت إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان؟ تدعو الآن من خطبها وهو مشرك أبو طلحة، تدعوه للإسلام، وهذا يدل على فقهها وعلى علمها، تناقشه بالعقل. تعلم يا أبا طلحة، هذا هو خطبها، تعلم أن آلهتكم هذه الأصنام التي تعبدونها ينحتها عبد آل فلان، هو الذي يصنعها لكم، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. الآن تخاطب عقل هذا الخاطب، تخاطب عقله، تخاطب ما فيه من العقل، كأنها تقول له أنتم ليست عندكم عقول تعبدون هذه الأصنام التي يصنعها عبد آل فلان، لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت، لا تدافع عن نفسها، لا تغني عنكم شيئا، هذه أشجار من الأصنام، من الأشجار، من الأحجار. يقول الراوي انصرف أبو طلحة وخطبها فخاطبت عقله مباشرة، ارجع إلى عقلك، أين عقلك تعبد هذه الأشجار؟ لا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ أنتم تدعون أنها آلهة؟ انصرف أبو طلحة يفكر وفي قلبه ذلك، لأنها شككته في دينه، في عبادته لهذه الأشجار. ثم أتاها بعد ذلك قال: الذي عرضت علي قد قبلته. قال: فما كان لها مهر إلا الإسلام. هذا يدل على فقه هذه المرأة وحرصها على دعوة الناس إلى الإسلام، ودعوة هذا الخاطب إلى الإسلام. قالت: لا أريد منك صداقا غير الإسلام، صداقي هو الإسلام، مهري هو الإسلام. قال: حتى أنظر في أمري، أعطيني مهلة أفكر. ذهب ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت: يا أنس زوج أبا طلحة. فزوجها. هذه المرأة ليست كالنساء، هي قدوة للنساء، قدوة للمرأة التي جاءت بعدها. إذا قرأت المرأة، قرأنا النساء، ترجمت هذه المرأة، كانت قدوة لهن. كم من نسائنا غافلات عن أمثال هذه القدوات، لا يقرأنا في تراجم هؤلاء النساء من الصحابيات ومن جاء بعدهن. فصبرت وربت ابنها، ثم جاء هذا المشرك ليخطبها، فرفضت واشترطت أن يكون الإسلام هو مهرها، فكان ذلك من فقهها رضي الله عنها، ومن فضلها أيضا ما ذكره الذهبي في السير عن أنس قال: إن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، خرجت تداوي الجرحى وتسقي المجاهدين في الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. قال أبو طلحة: يا رسول الله، ذهب يشتكي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه، بقرت بطنه بهذا الخنجر. شجاعة، قوة، امرأة مربية، فقيها، عالمة، قدوة، هدفها الإسلام، المهر الإسلام، كذلك من فقهها ومن تضحيتها لهذا الدين. ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس أن أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك. وكان أنس ابن 10 سنين في ذاك الوقت. آثرت النبي صلى الله عليه وسلم ابنها عمره 10 سنوات، جعلت هذا الابن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله هذا أنس يخدمك، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فخدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي التربية، هذه التربية نتيجة الفقه في الدين. ربت هذا الابن من الصغر، فطمته حتى أكمل الرضاع، ربته تولته إلى أن كبر، جلس مجلس الرجال، ثم تزوجت. هذه ترجمة لهذه المرأة العظيمة أم سليم رضي الله عنها، قدوة النساء. هذه المرأة لو اطلعنا النساء على مثل هذه القدوات لتأسينا بهن
وأخذنا من أخلاقهن ومن تدبيرهن للأمور، من شجاعتهن أيضا. هذا فقط فيه تذكير للنساء أن يحرصن على الفقه في الدين، أن يقتدينا بهؤلاء النسوة، يتعلمن أمور دينهن. فمن الخير للمرأة أن تتعلم أحكام دينها، أن تعلم هذه الأحكام لأهلها، لأبنائها، لأخواتها. فالمرأة المسلمة أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة تحتاج إلى الفقه في الدين، تحتاج إلى أن تعبد الله عز وجل على نور وعلم، فهي مكلفة كالرجل، هي محتاجة لمن يعلمها ويرشدها إلى أحكام دينها. فإن لم تجد من أرحامها تسأل أهل العلم في ضوء الضوابط الشرعية المعلومة. أما تفريط المرأة المسلمة في تعلم أحكام دينها فيتحمله وليها والمسؤول عنها، بالإضافة إليها هي أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية، وخاصة في أيامنا. الفقه في الدين أبوابه مفتوحة، وسائله كثيرة، تستطيع المرأة أن تدخل في المواقع وفي الإنترنت وفي وسائل التواصل، تتعلم من العلماء ثقات، وتسأل العلماء الثقات وهي في بيتها. فقد أقيمت الحجة على النساء وعلى الرجال، لا عذر. فعلى المرأة أن تتفقه في أمور دينها. المرأة التي يريدها الإسلام هي التي تتلقى العلم الشرعي، تعمل بالعلم الشرعي، تستقيم على أمور دينها، تعبد الله عز وجل على نور وعلى بينة وعلى علم، تتعلم أصول الإيمان وأصول الاعتقاد، وتتعلم عبادات وشروط العبادات ونواقض هذه العبادات، تتعلم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، تتعلم كل ما يهمها في عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وسلوكها. فإذا تعلمت نشرت هذا العلم النافع بين مثيلاتها من النساء، واقتدت بالنساء الأوائل. لا بد على ولاة الأمور أن ينبهوا النساء وأن يرغبوا النساء
في التفقه في دين الله عز وجل. الفقه في الدين، طلب العلم الشرعي واجب على المرأة المسلمة كما هو واجب على الرجل. وبذلك ننتهي مما أردناه بفضل الله عز وجل من هذه المحاضرة، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء الثاني بعنوان حاجة المرأة للفقه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يهدي نساءنا وأن يوفقهن للفقه في الدين، وأن يجعلهن من الفقيهات العالمات المستقيمات على أمر الله عز وجل، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.